الأخوة، ننتقل بعد ذلك إلى سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله: والسنة 14 سجدة، وهذا ما يسميه العلماء بسجود التلاوة. وسجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة أو استماع، تلاوة أو استماع آية من آيات السجود في القرآن. هذا هو تعريف سجود التلاوة، هو السجود الذي سببه تلاوة أو استماع آية من آيات السجود في القرآن. وقد أجمع العلماء على مشروعيته، ورد في فضله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال النووي: المراد بقوله إذا قرأ ابن آدم السجدة أي آية السجدة، وليس المقصود بسورة السجدة، وإنما آية أي آية فيها سجود. ومع اتفاق العلماء على مشروعية سجود التلاوة، إلا أنهم اختلفوا في حكمه هل هو واجب أو مستحب على قولين. فذهب الحنفية إلى وجوبه، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. واستدلوا بآيات السجود في القرآن، وقالوا إن آيات السجود إما أن يكون فيها الأمر بالسجود، أو الإخبار بذم من أمر بالسجود فلم يسجد، أو إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته. وهذا يدل على وجوب سجود التلاوة. لأن الأمر بالسجود الأصل فيه الوجوب، والذم ذم من لم يسجد يقتضي تحريم ترك ذلك، والإخبار عن سجود مخلوقات يقتضي التشبه بهم. والقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة مستحب، مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا، وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وهذا كما سمعته في صحيح البخاري. ولو كان السجود واجبا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر على ترك السجود. نعم، لم يقر زيد بن ثابت، حسن، ولو كان السجود واجبا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على ترك السجود. والحديث مروي عن زيد بن ثابت وليس ابن عمر. واستدل الجمهور كذلك بما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة الثانية قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. قال البخاري وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال الموفق بن قدامة معلقا على هذا قال في المغني قال وهذا كان يوم الجمعة بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر فيكون إجماعا. طيب هذا يسمى عند الأصوليين إجماع ماذا؟ إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. وهذا يعني من الصور التي يكون فيها قول الصحابي حجة، أن إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فيكون قول الصحابي هنا حجة. أما إذا لم يشتهر قول الصحابي فإن كان له مخالف ليس بحجة عند الجميع، لكن إن قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف فهل هو حجة؟ محل خلاف بين أصوليين، وجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة وهو القول الراجح، لكنه يستأنس به. طيب إذن ذكرنا القولين، والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا لقوة أدلته، خاصة أن عمر فعله على المنبر أمام الصحابة، فيكون كالإجماع من الصحابة على عدم وجوب سجود التلاوة. والقول الأول كما ذكرنا هو مذهب الحنفية. العجيب أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اختاره مع قوة أدلة الجمهور، مع قوة أدلة الجمهور، لكن الصواب هو قول الجمهور. يعني ممكن حديث زيد بن ثابت قد يجاب عنه، لكن قصة عمر هذه قوية، يعني استدلال بها قوي، كالإجماع من الصحابة على عدم وجوب سجود التلاوة. طيب هل معنى، هل يستفاد من قصة عمر أن الخطيبة إذا مر بآية سجدة يشرع لها أن ينزل على المنبر ويسجد؟ نعم نعم فعله عمر وقرره الصحابة كالإجماع، لكن إذا أراد الخطيب أن يفعل هذا أمام الناس اليوم فلا بد أن يقدم بمقدمة، كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان إذا أراد أن يذكر أمرا مستغربا لا بد يقدم له مقدمة، يبين الحكم الشرعي ويذكر مثلا قصة عمر، ثم بعد ذلك ينزل ويسجد ثم يكمل خطبته. طيب إذا هذا هو حكم سجود التلاوة. نرجع لعبارة المؤلف رحمه الله، قال 14 سجدة، 14 سجدة، ومواضع السجود هي 15 سجدة، لكن 15 هي محل خلاف وهي سجدة صاد. ونريد الآن أن نعد المواضع 14 سجدة، هي في سورة الأعراف على 1، 2 الرعد، 3 النحل، 4 الإسراء، 5 مريم، 6 و7 الحج، الحج فيها سجدتان، ثمانية الفرقان، تسعة النمل، عشرة السجدة، 11 فصلت، 12 النجم، 13 الانشقاق، 14 العلق. هذه إذا مواضع السجود في القرآن، وهي عندها علامة في المصحف أنها سجدة. أما الموضع الخامس عشر وهو سجدة صاد، سجدة صاد في قصة داود عليه الصلاة والسلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه لا يشرع السجود فيها، وهذا هو الذي قرره المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأنها توبة نبي، وقد وردت بلفظ ماذا؟ الركوع، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ولم ترد بلفظ السجود. القول الثاني يشرع السجود عند قراءة هذه الآية، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا في صحيح البخاري. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فهذا يكفي لإثبات مشروعية السجود عند هذه الآية. ولهذا قال مجاهد: سألت ابن عباس عن سجدة صاد، قال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. والقول الراجح هو القول الثاني، هو أنه يشرع السجود عند آية صاد أو عند سجدة صاد، لأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الآية من أنها توبة نبي، فنقول يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد عندها ولو كانت توبة نبي. وأما ما ذكروه من أن الآية وردت بلفظ الركوع، فكيف نجيب عن هذا؟ قالوا: أين السجود؟ فاستغفر ربه وخر راكعا، ولم يقل خر ساجدا، فكيف يشرع السجود عندها؟ نعم فضلا. نعم ما سمعت شيء. أي نعم، إذن المراد نقول إن المراد بالركوع في الآية السجود، بدليل قوله خر، والخرور لا يكون للسجود وليس للركوع. إذن المراد بقوله فخر راكعا، المراد بالركوع في الآية السجود. ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قوله تعالى وخر راكعا أي ساجدا. قال ابن كثير: ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: السجدة التي في صاد وردت بلفظ الركوع، ولولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة، لكن يعني المفسرين يقولون أن المراد بالركوع السجود بدليل قولي خر. وبكل حال يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. والسجدات مبناها على التوقيف، لأن هناك بعض الآيات التي فيها الأمر بالسجود ومع ذلك لا يشرع السجود عندها بالإجماع. مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثالا؟ نعم، لا فاسجدوا لله واعبدوا، فيها سجدة. نعم نعم نعم، لكن في ما هو أصرح منها. نعم أحسنت، آخر سورة الحجر: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لاحظ الآية، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فيها الأمر بالسجود. ولهذا ينبغي يعني خاصة في صلاة التراويح إمام المسجد إذا قرأها ألا يقف عندها حتى لا يشوش على النساء، لأن بعض الأئمة يقرأ هذه الآية ثم يسجد باعتبار أنها آخر السورة، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيسجد يعني تأتي أسئلة كثيرة أن النساء يسجدن عندما يستمعن لهذه الآية، لأن استمعوا لقوله وكن من الساجدين. فينبغي أن الإمام يقرأ يعني أول سورة النحل حتى يزول الإشكال. إذن السجود مبناه على التوقيف، وإلا لو كان مبناه على الرأي المجرد والاجتهاد العقلي لكانت هذه موضوع سجود، فسبح بحمد ربك وكن من الساجد، ومع ذلك لا يشرع السجود عندها بالإجماع، فمبناه على التوقيف. فما دام أن مبناه على التوقيف، نسأل الآن سجدة صاد، هل سجد النبي عليه الصلاة والسلام عندها أو ما سجد؟ سجد كما في صحيح البخاري، وهذا كاف لإثبات المشروعية. وعلى ذلك فالقول الراجح هو أنه يشرع السجود عند سجدة صاد، وعلى هذا فتكون مواضع السجود 15 سجدة وليس 14 سجدة كما قال المؤلف. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال لقارئ ومستمع، لقارئ ومستمع، هنا قوله لقارئ ومستمع، القارئ هو التالي للقرآن، والمستمع هو المنصت، وهذا بخلاف السامع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ الفرق بين السامع والمستمع، نعم تفضل. أحسنت، المستمع يقصد الاستماع وينصت، أما السامع يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. فسجود التلاوة إنما يشرع في حق المستمع لا السامع. طيب لو أن إنسانا مر بمثلا مكان فيه أغاني، في مطار، في مطعم، في أي مكان، ولم يتمكن يعني من إنكاره، ما يدري من المسؤول عن مثلا هذه الأغاني أو نحو ذلك، فنقول ما دمت سامعا ولست مستمعا فلا إثم عليك، لأن الإثم على المستمع وليس على السامع، فرق بين السامع والمستمع. فالمستمع للأغاني هو الذي يأثم وليس السامع، فلذلك يعني يفرق في الأحكام بين المستمع والسامع، لأن أحيانا يكون الإنسان في الطائرة، يكون في المطار، يكون ما يستطيع يعني ما يعرف أصلا يعني من المسؤول عن هذه الأغاني، فنقول هذا سامع وليس مستمعا فلا إثم عليه، إنما الإثم على المستمع لا السامع. هنا في سجود التلاوة يشرع سجود التلاوة للتالي للقارئ، هذا بالاتفاق، أيضا يشرع للمستمع الذي يقصد الاستماع. ومما يدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهذا في الصحيحين. فقوله ونسجد معه دليل على أن المستمع يشرع له أن يسجد. ومما استدل يعني بعض العلماء به من القرآن أن المستمع له حكم القارئ قول الله تعالى عن موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قال قد أجيبت دعوتكما. طيب ادعي من؟ ادعي موسى. وقال موسى ربنا إنك آتيت، لماذا قال الله قد أجيبت دعوتكما ولم يقل قد أجيبت دعوتك؟ قالوا لأن هارون كان يؤمن، كان يقول آمين، موسى يدعو وهارون يقول آمين، موسى يدعو وهارون يؤمن، فالمؤمن شريك الداعي، ولهذا قال الله قد أجيبت دعوتكما. ولهذا يعني إذا رأيت من يدعو بدعاء حسن ينبغي أن تؤمن على دعائه فتكون شريكا معه، تكون كأنك أنت الذي دعوت. فهنا يعني أخذ العلماء من هذه الآية أن المستمع شريك للمؤمن، والمستمع يأخذ حكم المتكلم والداعي. طيب، إذن قلنا إنه يشرع سجود التلاوة للقارئ والمستمع. قال المؤلف كالصلاة بلا تشهد، وقوله كالصلاة يشير إلى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو ليس بصلاة. وتظهر ثمرة الخلاف في أننا لو قلنا إنه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة، من استقبال القبلة، من غير ذلك من الشروط. أما إذا قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط له هذه الشروط للإنسان يسجد له على غير طهارة. المؤلف يرى أنه صلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ولهذا قال كالصلاة، وقالوا أنه سجود، والسجود جزء من الصلاة فيكون صلاة. والقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون، وسجد معه المسلمون والمشركون. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس، والمشرك نجس ليس له وضوء. ثم قال البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وهذا هو القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، هذا هو القول الراجح. ولقوة دليله، ثم أيضا لأن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا ينطبق على سجود التلاوة، هذا التعريف لا ينطبق على سجود التلاوة، فهو ليس له تكبير وليس له تسليم، وإنما هو مجرد سجود. وعلى هذا فلا يشترط لسجود التلاوة الطهارة ولا يشترط استقبال القبلة بناء على القول الراجح. فلو كنت تقرأ مثلا في السيارة ثم مررت بآية سجدة وأنت على غير طهارة، تقرأ مثلا من ظهر قلب من حفظك، فيشرع لك إذن أن تسجد ولو إلى غير القبلة، بينما على القول الأول ليس لك أن تسجد لأنهم يعتبرونها صلاة، لا بد أن تستقبل القبلة. فإذا القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، كذلك كل شروط ما تشترط له. نعم، سجود المستمع تابع للسجود التالي. نعم، إذا سجد التالي يسجد المستمع، إذا لم يسجد لم يسجد معه. والمؤلف قال كالصلاة لكنه استدرك قال بلا تشهد، لأنه لما قالوا كالصلاة قيل إذن لابد أن يتشهد، قال لا هو كالصلاة لكن بلا تشهد، وهذا مما يضعف هذا القول. إذا قلتم أن سجود التلاوة الصلاة فليكن معه تشهد، فعلى هذا يعني قول الراجح أن سجود التلاوة أنه ليس صلاة، أن سجود التلاوة ليس صلاة. طيب، هذا سنأتي له. إذن يعني هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف من سجود التلاوة. بقيت مسألة وهي الاستماع للتلاوة عبر وسائل الإعلام، هل يشرع سجود التلاوة معها أو لا يشرع؟ نقول أولا إذا كانت التلاوة عبر المسجل فإنه لا يشرع سجود التلاوة إذا مر القارئ بآية سجدة، لأن القارئ لم يسجد في هذه الحال، وإنما هذا الصوت الصادر من المسجل هو حكاية صوت، هو حكاية صوت، وقد يكون القارئ ميتا أصلا فهو حكاية صوت، فلا يشرع السجود إذن، لا يشرع سجود التلاوة عندما تستمع للتلاوة من المسجل. وهكذا الأذان أيضا، هذه مرت معنا، الأذان لا يشرع إجابة المؤذن إذا كان الأذان من المسجل. طيب إذا كان سجود التلاوة، إذا كانت التلاوة ليست من المسجل إنما يعني منقولة على الهوى مباشرة، وسجد القارئ مثلا أن يكون في الحرم مثلا أو نحو ذلك، وإذا سجد القارئ فلا بأس أن يسجد المستمع، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يشرع أن يسجد المستمع. فإذا التلاوة التي تكون عبر وسائل الإعلام الأصل أنه لا يشرع السجود فيها إلا أن تكون منقولة على الهوى مباشرة ويسجد القارئ، فيشرع للمستمع أن يسجد معه. وما قيل في الأذان يقال هنا في سجود التلاوة، وسبقا تكلمنا عن الأذان، قلنا إن الأذان إذا كان عبر المسجل لا تشرع متابعته، أما إذا كان منقولا على هواء مباشرة فننظر، إن كنت لم تؤدي الصلاة فيشرع أن تتابعه، وإن كنت قد أديت الصلاة لا تشرع متابعته. هنا أيضا نقول في سجود التلاوة إن كانت التلاوة مسجلة لا يشرع سجود التلاوة، إن كان القارئ يقرأ على الهواء مباشرة مثلا كما في الحرمين وسجد القارئ يشرع السجود معه وإلا لم يشرع. طيب يذكر الفقهاء بعد سجود التلاوة سجود الشكر، هنا لم يذكره المؤلف لا بأس أن نشير له ولو بشيء من الاختصار. وسجود الشكر قد وردت به السنة، وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وجاء في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا أن كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا. وروي عن أبي بكر الصديق أنه سجد لما بشر بمقتل مسيلمة الكذاب، وعلي بن أبي طالب سجد لما حين وجد ذا الثدية في الخوارج. فسجود التلاوة إذن مشروع، لكن سجود التلاوة محل مشروعيته عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. وقولنا عند تجدد النعم احترازا من النعم المستمرة، فلا يشرع السجود لأجلها، لأنه لو قيل بذلك لكان الإنسان دائما في سجود، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يرد ما يدل على مشروعية السجود لهذه النعم المستمرة. انتبه بعض العامة يقول أن أسجد كل يوم، هذه أسئلة يعني وردت أني أسجد كل يوم، سؤال لماذا؟ قول على نعم الله تعالى العظيمة علي، نقول هذا بدعة، هذا عمل غير مشروع، إنما يشرع عند النعم المتجددة أو عند اندفاع نقمة، عند اندفاع نقمة، نقمة يعني عارضة وليست مستمرة. طيب من يذكر لنا أمثلة لتجدد النعمة أو اندفاع النقمة؟ أمثلة. نعم، بشر الإنسان بمولود، هذا يعني مثال لتجدد النعمة، فهنا يسجد سجود الشكر. مثال آخر. نعم، نجا من حادث، نجا من حادث يعني صعب، كان يعني كان الحادث صعبا جدا ونجا من هذا الحادث، فهنا يسجد لأجل اندفاع هذه النقمة. نعم، حفظ القرآن أيضا لا شك أنه من أعظم النعم المتجددة، فيشرع السجود عنده. نعم. طيب نعم. طيب قبول منحة دراسية نعم يعتبر من النعم المتجددة. نعم. شفاء مريض هل يعتبر هذه نعمة متجددة؟ نعم قد يكون يعني في بعض الحالات مثلا لو أنه رقية فشفي أو نحو ذلك. نعم المقصود أن تكون يعني اندفاع نقمة أو تجدد نعمة، لا تكون نعمة مستمرة ولا تكون أيضا اندفاع النقمة بشكل مستمر. نعم نعم انتصار المسلمين مثلا أو اندفاع الشر عن المسلمين أو نحو ذلك. طيب إذن هذا هو محل مشروعية سجود الشكر، وأحكامه هي أحكام سجود التلاوة، وصفته هي صفة سجود التلاوة، وذلك بأن يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجود الشكر لا بأس أن يضيف عبارات تدل على حمده لله عز وجل وشكره له لله سبحانه على تجدد هذه النعمة أو اندفاع تلك النقمة. وأما سجود التلاوة روي في ذلك حديث في سنده ضعف عند أبي داود، اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخره، لكنه فيه ضعف، إن أتى به الإنسان فلا حرج عليه، وإن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى كفى ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عند سجود التلاوة ولا سجود الشكر، لا عند السجود ولا بعد الرفع من السجود، إلا أن يكون داخل الصلاة في سجود التلاوة، فيشرع أن يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، لأنه جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فداخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، أما خارج الصلاة فلم يثبت تكبير عند السجود ولا عند الرفع من السجود، سواء في سجود التلاوة أو في سجود الشكر. طيب يكفي نسجد وهو جالس، وما ما قال بعض العلماء من أنه يقوم لكي يخر للسجود، يعني هذا ليس عليه دليل، وظاهر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد وهو جالس، إذ أنه لو قام عليه الصلاة والسلام ثم سجد لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، ولم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سجد في عدة مواضع. نعم دعاء السجود نحن ذكرنا، قلنا يقول سبحان ربي الأعلى هذا أهم شيء، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم في سجود التلاوة روي في ذلك حديث في سنده ضعف، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وارفعني بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذا روي في حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، فمن أتى به لا ينكر عليه، ومن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى كفى، لكن في سجود الشكر يستحب كثير من العلماء أن يضيف عبارات تدل على الحمد والشكر لله عز وجل.